أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام قال: قال إن أهل بيتي إن أهل بيت نوه الله بأسمائنا، إنه لما خلق الله السماوات والأرض أمر مناديا فنادى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا، صدق النبي وصدق الولي صلى الله عليه وسلم. كان الكلام إخواني ولا يزال في أبحاث ما يرتبط بالنفس وعلاقتها بالبدن، وذكرنا الأبحاث فيما تقدم، وصلنا إلى نتائج مهمة في الأبحاث السابقة مع قراءة بعض الروايات وبعض التعليقات عليها في مسألة الروح ومنزلة البدن منها. ويمكن أن نبلور الفكرة بشكل سريع ونقول أن البدن أو أن الروح، وما عليه جملة من المحققين، وهو كذلك استفاد من بعض الآيات من بعض الروايات حسب المنهج المتبع في قراءة هذه الآية أو تلك الرواية، نقول أن الروح أمر مجرد كما ثبت بالأدلة العقلية وإشارات نقلية من الآيات والروايات، هذا أولا. ثانيا أن هذا الروح المجرد وأن هذا الأمر المجرد ليس حالا في البدن، بل هو أمر محيط بالبدن، وكما يعبرون عنه بإكليل البدن، إكليل مثل إكليل الورد كيف يحيط على الرقبة، كما نقول إكليل البدن يعني المحيط بهذا البدن. ثانيا ثالثا لابد أن نلتفت إلى هذه النقطة، وهي أن علاقة البدن بالروح علاقة ماذا؟ علاقة القيومية، يعني الروح قائمة بشؤون البدن، النفس قائمة بشؤون البدن، فهذه العلاقة علاقة قيومية، النفس قائمة بشؤون البدن. ومعنى الموت كما سيتضح إن شاء الله في البحث اللاحق والأبحاث اللاحقة هو انقطاع تلك العلاقة التدبيرية، يعني عدم تدبير البدن لمن؟ عدم تدبير النفس لهذا البدن. نعم، طرحنا مطلبا مهما في البحث السابق، طرحنا مبحثا مهما في البحث السابق، وقلنا بأنه هل أن البدن أو هل أن النفس، هل أن النفس البشرية تدبر البدن بشكل مباشر أو من خلال واسطة معينة. من الواضح بمكان ومن الوضوح بمكان كما ذكره جملة من المحققين، أشرنا في البحث السابق قلنا أن النفس البشرية تدبر البدن من خلال الروح البخاري، وتكلمنا عن الروح البخاري وما هو الروح البخاري وما الفرق بينه وبين النفس البشرية. قلنا الروح البخاري هو مطية النفس لتدبير البدن، لكونها ماذا؟ ليست هي مجردة تاما وليست هي مادية تاما. نعم، هذه الروح المجردة حالة وسطية بين نفس كثافة البدن وبين تجرد الروح، لأن المجرد لا يدبره بشكل مباشر فلا بد من واسطة. هذه الروح، الروح البخاري، هي التي شأن الطبيب، الأطباء عندما يقولون أرجع له روحا أو كذا، هذه نفس الروح البخاري التي مثلا لسبب ما، لعائق ما، لحادث ما، تتلاشى، فإذا تلاشت انقطعت العلاقة بين الروح والبدن. لا كما نتصور البدن الروح حالة بالبدن وحادث معين يخرج الروح المجردة، لا، الروح المجردة خارجة عن البدن، نعم تدبر هذا البدن عبر بوابة الروح البخاري. فالطبيب من شأنه ما هو؟ شأنه الروح البخاري. نعم، الحكيم العارف العالم الفقيه كذا شأنه فيما يرتبط ماذا؟ بالروح المجردة. وهذا بحث تقريبا فصلناه في البحث السابق، ولكن فقط من باب التذكير والإعادة لفهرسة البحث.
المنامات هي نفس الروح البخاري؟
لا، نعم، المنامات هي الروح المجردة، هي من المؤيدات على كما ربما أشرنا في الأدلة العقلية على تجارب الروح. في الأبحاث السابقة قلنا بأنه الروح التي في المنامات هي الروح المجردة. نعم قال بها المثالي، قلنا لأن ذكرناها من نقطة معينة وهم مستفادة من روايات أهل البيت صلى الله عليه وسلم سلام الله عليه، قلنا بأنه للروح أبدان في الانتقال سواء في المنامات لأن الموت الأصغر أو في الموت الأكبر، هذا الانتقال هو بالبدن، الروح تتلبس بلباس ماذا؟ البدن المثالي، ذاك البدن الذي له خصائص معينة تختلف عن خصائص هذا البدن. نعم أشرنا إلى نقطة وأشار لها أشار لها كذلك اللي هو المصنف رحمه الله، واستفاد كثير منها جملة من الأعلام بأنه حتى الآن في هذا وأنت في هذه النشأة لك أرواح مثالية، لكن هل تستفيد منها؟ هل تستطيع أبدا مثالي معذرة، هل تستفيد أن تدبر كلا البدنين؟ بحث لطيف وذكرناه من ثمراته، مثلا المعصوم سلام الله عليه له أرواح مثالية متعددة، فلا مانع أن يحضر لدى موتى كثر في عالم الاحتضار بأرواحه المثال، كما الآن أنت في رؤية واحدة مثلا نحن 10 الآن في الجلسة أقل أو أكثر مثلا نرى فلان في نفس اللحظة، أنت ترى وأنا أرى وذاك يرى، هذا يرى بذلك بتعدد أرواحه بتعدد أبدانه المثالية. هذه أحد الأوجه طبعا في عالم الاحتضار، ربما نشير إليه بشكل مختصر لأنه عالم هم متوسط بين عالم الدنيا وعالم الموت. عندما نبحث مسألة الموت تقريبا ما بقي شيء، تقريبا عندنا جلستين كذا نبحث مسألة الموت، فيها نظريات فيها أبحاث شيقة لطيفة عقلية نقلية يأتي الحديث عنها إن شاء الله. هذه فهرسة أخواني للبحث المتقدم فقط من باب ربط الأبحاث. طبعا قرأنا رواية الأمس والبحث السابق وحاولنا أن نعلق عليها ما أمكننا أن نعلق فيما ذكرنا. المسألة الأخيرة التي ساقها المصنف، عندنا الآن مسألتان وننتهي من بحث المعار تقريبا بعد الحمد لله هذه الأيام انتهينا منها، بقيت ما ذكره المصنف في تحت عنوان تركيب البدن ومذاهب الفلاسفة والحكماء، والمسألة الأخرى والأخيرة هي الآثار التربوية والروحية للاعتقاد بالمعاد اللي قلنا آخر المسائل. في هذا اليوم إن شاء الله نحاول أن نغطي هذا البحث ونطبق ما يمكن تطبيقه، والبقية بعد عليكم عشان لا نطيل. البدن هنا طبعا الآن المصنف يفتأ يعني يوطئ البحث لمسألة، مسألة طالما هي معركة قائمة بين الحكماء وبين بعض المتكلمين، لا كل المتكلمين، المتكلمون على قسمين، يتكلمون على قسمين سواء من العامة أو من الخاصة. المتكلمون فيهم ما يسمى بأهل التحقيق، لا ومتكلمون ليسوا من أهل التحقيق، عندنا علماء يقولون متكلمون من أهل التحقيق، تقريبا عندهم توجهات في البحث الفلسفي في البحث العقلي قد في بعض الأمور وربما في بعض مطالبها، أو نتكلم عن نحو القضية المهملة نحتاج للتبع أكثر، إنهم يوافقون الحكماء في بعض المسائل، بينما الجملة الآخرين متكلمين الآخرين لا يختلفون معهم اختلافا في مفاصل عديدة. من هذه المسألة وهي مسألة هل أن المعدوم يعاد بعينه أو لا يعاد بعينه، هذا من المسائل تقريبا صارت علامة فارقة بين الحكيم وبين المتكلم وهم بين المتكلم ومحققي المتكلمين، نجد بأن أكثر المتكلمين على أنه يمكن إعادة المعدوم بنفسه، هذا البدن يعدم تماما يتلاشى تماما ويعاد بنفسه بخصائصه بمشخصاته. الحكيم يقيم أدلة عقلية على ماذا؟ على الامتناع، أنه لا يمكن إعادة المعدوم بعينه، بل يعتبرها من المسائل الأولية أو مسألة بديهية جدا أصلا، إذا تصورت الموضوع المحمول حكمت به وأذعنت بهذه النسبة أنه أصلا يستحيل إعادة المعدوم بعينه. وهنا تأتي الكارثة، يجي المتكلم يقول أنتم الحكماء عندما تقولون يستحيل إعادة المعدوم بعينه يعني أنكرتم المعاد، وما المعاد إلا إعادة المعدوم بعينه. الحكيم يرد عليهم يقول لا أنا أؤمن كما تؤمنون بالمعاد، ولكن ما أؤمن بالمعاد كتكييف علمي ليس هو من إعادة المعدوم بشيء، وكل يرفع الفيتو الدل الآخر. لاحظ البلورة البحث، المصنف تقريبا هنا يحاول أن يدخل هذا البحث بنقل رأيين من الآراء ثم يأتي بأدلة يسميها أدلة واهية للحكماء. هنا طبعا كما قلت المصنف عليه الرحمة الآن عندنا مسألتان بالنسبة للمصنف رحمه الله سيد عبد الله شبار، هو ينقل وجدتم الآن إحنا الآن السنة الثالثة في هذا الكتاب ينقل آراء كثيرة للحكماء وآراء كثيرة حتى للعرفاء كما وجدنا. لاحظ في خلال سير البحث الآن قرابة 135 درس تقريبا، فتارة تجده عنده ميولات إلى هذا الاتجاه بحث الفلسفي، عنده ميولات الاتجاه العرفان، كمتكلم، ولكن هم ظاهر الحال هو لا يحاول أن يخرج عن مثلا خصوصا عن بعض الآراء للمتكلم. من ضمن هذه المسألة هو يرى إعادة المعدوم بعينه، إعادة المعدوم بعينه، ويعتبر الأدلة العقلية التي ساقها الحكماء ماذا؟ أدلة واهية، مو أدلة واهية من الأقدام عرفت؟ أدلة واهية ما يعتبرها قوية جدا وأراد عليها. فعلى هذا الأساس هو، لكن تجد بالمقطع الآخر من البحث يقرب مسألة ماذا، وتقريبا يعني يقرر مرة أخرى مسألة ماذا، أن حقيقة الإنسان ليست ببدنه، حقيقته أين؟ في روحه، والذي أكدنا عليه في مسائل عقلية ونقلية في الأبحاث السابقة، حقيقة الإنسان تكمن أين؟ في روحه وليس في بدنه. فعلى هذا الأساس أو هذا ما يطرحه الحكماء بأن حقيقة الإنسان تكمن في روحه، والروح لا تنعدم بل هي باقية أبدية بإبقاء الله سبحانه وتعالى. فعلي هذا البدن ممكن أن يكون لكل نشأة بدن ماذا يخصها، ليس بالضرورة هذا البدن الآن البدن المادي مرتبط بعالم الدنيا. نعم في البرزخ له أبدن كما شرت له الروايات، في عالم الآخرة له روايات، وهذا المطلب راح بالورة في أخير البحث. إذن المصنف تجده ترى مثلا ينقل هذا الرأي ينقل. ولذلك في النتيجة يبقى للمصنف مثلا الحق الآن كيف نحسم رأي، لكن في بداية البحث هو صريح جدا في مسألة إمكانية إعادة المعلوم بعينه. يأتي سؤال الآن، يعني ما يصير تفترض أمثال سيد عبد الله شبار رحمه الله وأمثال متكلمين كبار معنا قديما وحديثا يقولون بإعادة المعلوم بعينه، إيش الطرف الآخر الحكيم يقول ماذا؟ بالاستحالة بالأصل بديهية، ويذكر أدلة قوية على مسألة استحالة إعادة المعدوم بعين، ما يصير مسألة عقلية بهالطريقة. لا، قد يكون والله والعالم هي تصور الموضوع والمحمول في المسألة، وهذه تقع كثير. قد يفهم من الموضوع والمحمول المتكلم شيء، والحكيم يفهم من الموضوع المتكلم شيء والمحمول شيء آخر. وهذه هم كثير ما يعني هذه المسألة كثيرة الدوران. ربما تجدون بأنه ولذلك لابد أن يحرر محل النزاع، يحرر محل النزاع بقوة، وإلا إذا كانت مسألة بديهية عقلية لا يمكن واقعها، ومسألة نظرية هي يقولون بالبداهة، بل حتى جملة المتكلمين كما قلنا محققين المتكلمين بل وغيرهم يقولون بأن المسألة بديهية يستحيل إعادة المعلوم بعينه، ويذكرون كما قلنا أدلة على ذلك. واضحة هذه النقطة. الآن المصنف عشان ننظم البحث، المصنف في البداية يذكر بأن هذا البدن يتفرق، له اتصال أعضائه ببعضه البعض أو يتفرق، واضح؟ ما هي مركبات هذا البدن؟ مركبات قالوا هذا البدن ينقر، يقول حسب رأي الآن أو حسب تتبع، أو كما قلت نحن الآن مثل بهذه المسائل إخواني واقعا تحتاج إلى يعني أبحاث مفصلة في محل، يعني نحن فقط كنا في الجزء التاسع بين الثامن والتاسع في الأسفار فترة طويلة تمتد إلى كذا سنتين أو ثلاث في مسألة تحليل مثل هذه المسائل، خصوصا على رأي مولى صدر على الرحمة في مسألة إيمان بالمعاد الجسم، خصوصا الجزء التاسع طرح أصول تقريبا 11 أصل أو 12 أصل بداية كتابة في الجزء التاسع من الأسفار لإثبات المعاد الجسماني. فالمسألة مسألة الجسم، مسألة المعاد الجسماني مسألة بلا أشكال نحن نقطع ونؤمن إيمانا جازما بالمعنى الأخاص وفق أدلة عندنا، أدلة عقلية نقلية بلا إشكال نقطع ماذا؟ من خلال الأدلة العقلية نقطع بأنه لا بد من المعادين، المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. لكن الآن تكييف المعاد الجسماني، تكييف المعاد الجسماني، كل له عنده تصويرات. حتى من جاء بعد ملا صدر الرحمة هم كتبوا كتابات، أنا عندي كتاب من 3 أجزاء لأحد العلماء، من الكتب العظيمة جدا، هم في تقريب كذا، وعنده مناقشات جادة لأحد الأعلام، عندي هم 3 أجزاء من هذا الكتاب. على كل حال، وغيرهم من العلماء لا من هذا التحريات في التحليلات العلمية موجودة حول هذه المسألة المهمة. المصنف يقول بأن هذا البدن مركب من الهيولة، أبحاث المادة الأولى والهيولة والصورة وكذا، أبحاث الأبحاث الفلسفية يعني بحثها في محلها، اللي درسه أخوان بعض الأخوان حضروا معنا بداية، بعض حضروا بداية ودروس وكذا، وهذه المسألة عندهم واضحة. الهيولة طبعا هي هيولة، يقولون كلمة يونانية تعني الأصل، أصل الشيء، الهيولة يعني أصل الشيء. في البحث الفلسفي يقولون الهيولة هي تعني القابلية المحضة، هيولة يقولون قابلية محضة، فعليتها ألا فعلية لها، يعني قبول محض الصور. هذه الهيولة تتركب مع المادة الأولى وتكون الجسم، الجسم هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، في الطول في العرض في العام، تأتي تحل الصورة النوعية عليه، هذا كله بحث فلسفي. الصورة النوعية هي منشأ الأثر، يقولون لأن الأجسام مشتركة، المادة الأولى مشتركة والجسمية مشتركة بين الأجسام، ما الفارق بين جسمية النار وجسمية الثلج؟ من أين منشأ الفارق؟ يقولون من خلال الصورة النوعية، الصورة النوعية هي التي تكون منشأ للآثار. الآن وبناخ بحث مفصل على مستوى البداية ذكرناه، على مستوى يعني أبحاث فلسفية، هناك بحث مفصل في علاقة الصورة النوعية بالمادة، هناك علاقة تبادلية، الصورة المادية أو المادي تحتاج إلى صورة نوعية، والصورة النوعية تحتاج إلى المادة، ولا يمكن أن ينفكان عن بعضهما البعض، لأن بفناء الصورة النوعية فناء للمادة. وهكذا بحثهم أدلة في محلها وكذا، كما قلت الآن هذا بحث فلسفي، بعض الأخوان درسوا، بعض الأخوان يأتيهم إن شاء الله في مستقبل دراستهم. إلى هنا نقول بأن هذا البدن، هذا الآن، هذا فيه عبارة عن هيولة، عن أصل لقبول، فيه مادة، هذه المادة إذا امتدت في الأبعاد الثلاثة تسمى المادة الجسمية، فعندك جسم، هذا جوهر، وذلك الجسم من الجواهر، يعني قائم لا في موضوع، قائم ماذا؟ لا في موضوع. الصورة هم الحال الذي الصورة، هذه الصورة نوع التي تكون منشأ الآثار، هم جوهر مجرد كذا، وبحث في محل. قالوا بأنه معنى هذا الرأي، بعض الفلاسفة يقولون بأن معنى تفرق الجسم وتلاشي هذا الجسم ماذا يعني؟ يعني انعدام الصورة الجسمية والنوعية، كيف تنتهي الصورة الجسمية والصورة النوعية التي كما قلنا هي منشأ الأثار، فقط تبقى الهيولة بما هي هيولة، بعدين تفاض عليها مادة جسمية وصورة ماذا؟ نوعية تغاير الأولى. هذا الآن حسب ما قرب المصنف، أنا كما قلت احتاج إلى التحقيق في هذا البحث لما نسبه لأكثر الفلاسفة، لكن تعرفون هذه الدورة مهم، دورة تحتاج إلى كل واحد فيها محقق، نظرة نطرحها وإن شاء الله بحث في محله. هذا ينقل الرأي. إذن معنى تلاشي البدن، معنى كذا، ما هو؟ هو انعدام الصورة الجسمية والصورة النوعية، تنتهي لكن تبقى الهيولة اللي بعدين يجينا على يقول كمان كأنه ربما نستفيدها من أن هذا الأصل، أي في رواية عمار اللي قرأناه يأتي إن شاء الله يشير لها، نعم هي تبقى محضة، تفاض عليه بعدين صورة جسمية، تفاض عليها صورة نوعية لكن مغايرة. نعم الحكيم ماذا رأيه في كذا، ما هو بل ورث بحث آخر. بعد ذلك هو ينسب قول الشيخ الطوسي، يعني المحقق الطوسي نصير الدين عليه الرحمة، ينقل رأي له وهو أن هو ينفي وجود الهيولة والجزء الذي لا يتجزأ، عندهم الجزء الذي لا يتجزأ، وهذا هم نزاع بينهم في بحث في محله. يقولون بأنه هكذا ينسب الرأي للشيخ الطوسي أو المحقق الطوسي عليه الرحمة بأنه لا ينعدم شيء من أجزاء البدن. لاحظ عند التفرق، بل ليس الجسم إلا هذه، الجسم حقيقة هذه الصورة النوعية، وهذه سواء متصلة الأجزاء أو منفصلة الأجزاء متلاشية تبقى هذه الصورة النوعية. واضح؟ صورة نوعية لا تنعدم لا تتلاشى كما يقول الرأي الآخر، فلا ينعدم شيء منها، بل ما ينعدم إنما هو عرض معين. الآن الأجزاء متصلة، أجزاء البدن، فهي موجودة الصورة النوعية، إذا تلاشت تبقى الصورة النوعية، الصورة النوعية لا تنعدم كما هو الرأي الأول. يقول كأن هذا الرأي يحاول أن يتخلص من إشكالية إعادة المعدوم، لأن ما عندنا شيء ينعدم، لأجل ماذا نحتاج إلى تلك القول؟ لا، هو أجزاء وكذا، أمور عرضية ذي ممكن تجتمع وتبقى الصورة النوعية باقي. يعني أقصد الصورة النوعية هني ظاهر العبادة تكون هي الروح المجردة. يقول الشيخ أو سيد عبد الله شبر رحمهم الله جميعا، يقول بأن هذا الرأي في غاية المتان قوي جدا، ولكنه إذا حللنا حسب تصوره لا يدفع شبهة استحالة إعادة المعدوم. لكن بعد ذلك يقول هذا على ما عند الفلاسفة، إذن للفلاسفة ذكر رأيين. الرأي الأول هو انعدام الصورة الجسمية والصورة النوعية، لكن تبقى الهيولة محفوظة، ثم بعد ذلك تضاف عليها صورة جسمية وصورة نوعية لكن جديدة مغايرة. الرأي الآخر ينسب لابن المحقق الطوسي، يقول لا، ما في شيء ينعدم هنا، الصورة النوعية تبقى على حالها، وما هو إلا اتصال وانفصال، وهي باقية سواء في اتصال أعضاء البدن والجسم أو في حالة انفصاله. واضح؟ بالنسبة لي من أخواني الآن، بالنسبة لي الشيخ الطوسي عليه الرحمة، الشيخ الطوسي نعم انتهينا هذا الرأيين. حين يقول أكثر المتكلمين، يقول لأجل أن دفع يقولون بأنه الأجسام متفقة الحقيقة، حقيقة واحدة لا ينعدم شيء منها إذا تفرقت. لاحظ؟ نعم. نعم. الآن المصنف بعد ما خلصنا هو في معارض هذا الرأي، الآن ينتقل كما قلت إلى هذه المسألة، وهي مسألة أنه هؤلاء على كل حال صنف الرأيين الفلسفيين يقولون ما حلونا إشكالية إعادة المعدوم بعينه، يبقى أنهم يظهر من عباراتهم أنه ماذا، كأنهم لا يقول، كأنهم يقولون بالاستحالة، استحالة إعادة المعدوم بعينه، استحالة إعادة المعدوم بعينه. ويقول نعم، هو بعد ذلك ينقل بأنه احنا انا هو يقول بأنه ليس إعادة المعدوم امر ماذا مستحيل، بل ممكن إعادة المعدوم، لأنه كما قلنا يؤمن بهذا الأمر لأجل ماذا؟ ثبوت مسألة المعاد. ويقول بأن الأدلة التي ذكرها الحكماء وغيرهم مثلا بأنها أدلة غير تامة واهية وناقشها. واضح؟ نحن الآن مراعاة الاختصار نحاول أن نقرأ بشكل سريع هذه وكيفية الردود، ثم نطرح البحث الفلسفي بشكل سريع من البداية، بداية الحكمة للعلامة الطبطبائي، أهم كما قلت بشكل سريع فقط مناسب الجلسة، وإلا تعلمون مثل هذا البحث في محله. يقول المصنف عليه الرحمة: تركيب البدن ومذاهب الفلاسفة والحكماء. أما في البدن فقد اختلف الناس في تفريق الجسم، يعني الجسم يتفرق، واتصال على مذاهب، فأكثر الفلاسفة، قلت هذه نسبة تحتاج تحقيق، فأكثر الفلاسفة إلى على أن الجسم مركب من الهيولة والصورة الجسمية والصورة النوعية اللي وضعناها بشكل مختصر بما يتناسب، وإذا تفرق الجسم وتلاشى ماذا قالوا؟ انعدمت صورتاه، كلتا الصورتين الجسمية والنوعية. وبقيت الهيولة تفاض عليها صورة ماذا؟ جسمية وصورة نوعية لكن مغايرتان للأولى. والمحقق الطوسي رحمه الله شيخ نصير الدين وجملة من الحكماء من النافين للهيولة والجزء الذي لا يتجزا بحث الآن النسبة وكذا يحتاج إلى تحقيق كما قلت بأنه هذا بأنه المتكلمين عندهم يوجد هناك ماذا جزء لا يتجزا. مسألة مطروحة في محلها يوجد جزء لا يتجزا أو الحكماء يقولون لا لا يوجد جزء لا يتجزا كل جزء ممكن يتجزا إذا ما جزأناه بآلات مادية جزأناه بالوهم إذا ما جزأناه بالقوة الوهمية بالقوة العقلية وهكذا ممكن هم معنى جزء لا يتجزا. في القبال بعض المتكلمين يقولون لا يوجد جزء لا يتجزا وعلى أساسه يبنوا وبلورات معينة كلها يربطوا مسألة المعابر شيء محفوظ لابد الأصل أو في بعض الروايات حتى العامة اللي يسموه عصب العجب أو كذا أو عظم معين أو طينة استدارية كما في رواياتنا تقريبات لهذه المسألة. قال ويقولون بعدم انعدام جزء يقولون بعدم انعدام جزء من الجسم عند التفرق بل ليس الجسم إلا الصورة وهي باقية في حال الاتصال والانفصال لا ينعدم شيء من. ربما عبارة أصلا المصنف المحقق نصير الدين ربما يشير إلى أنه أصلا يتكلم عن الروح المجردة أن حقيقة المعاد وحقيقة الإنسان أين تكمن في روحه هذا البدن اتصل ما انفصل هي ماذا باقية مجردة لا تتلاشى. وهذا لا ينفي الآن أنه مسألة الآن بحث آخر مسألة أنه ما هو المعاد من البدن في يوم القيامة هل نفس هذا البدن الذي تلاشى أو بدن آخر. ربما عبارة المصنف تنسجم مع البحث أبحاث الفلاسفة بشكل عام يعني ما فيها شيء متميز يعني بل إنما ينعدم عرض منه من الاتصال والانفصال اللذان هما عرضا. هذا الاتصال والانفصال أمر عرضي صار اتصال هيئة تأليفية انفصال تفرقت تلك الهيئة التأليفية فقط لكن الصورة نوعية بما هي باقية لا تنعدم. وهذا القول في غاية المتانة إلا أنه لا يدفع شبهة استحالة إعادة المعدوم ومتصور بأنه كما يظهر عبارة الله العالم كما قلت تحتاج تأكيد وتحقيق يعني متابعة المصادر وهذا للأسف الطبعة الموجودة ما أصلا رجع لمصادر كما وجدنا في جملة من الأبحاث. يقول كأنه يظهر أنه المصمم قال أولا هو الشيخ الطوسي يرى إمكانية إعادة المعدوم ومن البحث فلسفية يرون باستحالة إعادة المعدوم بعينه مو في هذا الصدد أن بهذا القول يدفع استحالة إعادة المعدوم بعينه يعني لو قال بهذا القول كان يمكن إعادة المعدوم بعينه. ديك مسألة ما لها ربط الآن بهذا التقريب اللي ذكره الماتر رحمه الله هو محقق الطوسي يرى استحالة إعادة المعدوم بعينه فعلى هذا الأساس إذن هو لا يرى إلا أن حقيقة الإنسان تكمن أين في روحه وليس في بدنه. هذا نتائجها الطبيعية جدا واضح اللي نقرأ حتى من نفس بداية الحكمة اللي هو المنهج العام للبحث الفلسفي عند الحكماء. قال وهذا القول في غاية المتانة إلا أنه لا يدفع شبهة استحالة إعادة المعدوم. وأكثر المتكلمين لأجل دفع هذه الشبهة قالوا بالجزء الذي لا يتجزأ وأن الأجسام متفقة الحقيقة لا ينعدم شيء منها إذا تفرقت ما ينعدم شيء حتى لو تفرقت تبقى الحقيقة قائمة. إذا عرفت ذلك فعلى القول الأول قول الفلاسفة لا بد في القبول بإثبات المعاد بمعنى عود الشخص بجميع أجزائه من القول بإعادة المعدوم. لاحظ يقول على ذاك القول الأول بأنه لا بد نقول ماذا لأجل نؤمن بالمعاد أن يعاد المعدوم بعينه لأنه هذا معناه شلون تأتي صورتين غير تلك الصورة فلا بد أن عشان أنت يا الفيلسوف اللي قلت بانعدام الصورة النوعية والصورة الجسمية عشان تؤمن بالمعاد لا بد أن تقول بإعادة المعدوم بعينه. قلنا هذه لوازم أنت تفرضها عليه وليس من لوازم كلام الحكيم. إذ بناء على مذهبهم أن الصورة الجسمية والنوعية قد عدمتا فلا بد من إعادتهما بعد عدمهما بجميع أجزائهما. لاحظ هذا كل الآن هو تصوير من تصويرات المصنف. وأما القائلون بالأخيرين يعني القول الثاني قول المحقق الطوسي وقول المتكلمين فقد ظنوا التخلص عن ذلك وأنه يمكنهم القول بالحشر الجسماني بهذا المعنى ترضى اللي نسبه للمحقق الطوسي بهذا وعدم القول بجواز إعادة المعدوم وفيه نظر. يعني شلون أصلا لا يمكن يقول كذي إذا تتبنى المحقق الطوسي إذا تقبل هذا الرأي لاحظ شو شلون إذا تقبل هذا الرأي والذي عبر عنه في غاية المتانة عشان لكي تؤمن بالمعاد لابد أن تقول بإمكانية إعادة المعدوم بعينه وإلا ما ممكن ما تسمى مؤمن بالمعاد الجسماني. شلون الخطورة بين المنهجين والتداخل ناس المتكلم كيف يتكلم والبحث الفلسفي والصاحب الحكيم أو الحكيم كيف يتكلم. قلت لك هذه نتيجة الصراع العلمي بين هذين القطبين. قال وفيه نظر الظاهر أنه إذا أحرق جسد زيد وذرت الرياح ترابه لا يبقى تشخص زيد وإن بقيت الصورة والأجزاء الصورة باقية صورة زيد والأجزاء متفرقة بل لا بد في عود الشخص بعينه من عود تشخصه بعد انعدامه. إلا كي تؤمن بالمعاد الجسماني لا بد أن تقول بإعادة المعدوم بعينه. شلون النقطة؟ هذا اللي يأكد لك بأن أصلا الموضوع عند موضوع المعاد ظرف المعاد منصة المعاد عند الحكيم غير المنصة اللي ينطلق منها المتكلم. شفت لها النقطة دي؟ بل لا بد في عود الشخص بعينه من عود تشخصه بعدين. اللهم إلا أن نختار ما ذهب إليه بعض المتكلمين. شو الآن تنزلات يقول إلا حنا نختار بعض المتكلمين قال من أن تشخص الشخص إنما يقوم بأجزائه الأصلية المخلوقة من المني وتلك الأجزاء باقية في مدة حياة الشخص وبعد موته وتفرق أجزاء. يعني الهم لابد نحفظ شيء موجود لابد أن هناك شيء هو الأصل الأصيل في هذا البدن لابد أن يحفظ لا ينعدم. إذا قلنا عشان لا ندخل مثلا إعادة المعدوم لا يبقى شيء لا ينعدم. لاحظ فلا يعدم التشخص ويوم إلى ذلك رواية عمار المتقدمة صفحة 351 الرواية اللي ذكرناها اللي هو رواية عمار عن عمار رواية الكافي والفقيه عن عمار عن الإمام الصادق صفحة 351 طبعتنا هذا نفس الطبع اللي معكم. قال سئل عن الميت يبلى جسده قال نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلا طينته التي خلق منه. الآن هذا الإمام يتكلم بلغة برهانية بتعبير الحكماء أو بلغة جدلية لأن يعني عدم استيعابه لهذه المطلوب صراع حتى الآيات والروايات نفس الشيء. الحكيم عنده منهج وذاك عنده منهج وكلنا يأخذ نتائج بس صورة اللي نصورها يعني نساع وذاك بعض العلماء يقول كلنا لنا بها النساع راح يذكرها بعدين أمشي نسلم كذا مثل ما يقول صاحب الشيخ المظفر هناك رحمه الله في عقائد الإمامية يقول إحنا المهم إحنا نؤمن بهذا ونسلم به وكذا ذي الأبحاث فيها على كل حال كلام في محل. يقول إلا طينته التي خلق منها فإنها لا تبلى بل تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها خلق أو منها كما خلق أول مرة. إذا ما في فنادم باقي الشجر مثل هذه مثلوبة الآن لا مثل هذه المثلوبة الآن اللي هو بالتقريب يعني مثل الصندوق الأسود في الطائرة لا تعبيرنا يتلاشى يحفظ بطريقة معينة مثلا لو تلاشت هذه الطائرة بحادث ما يبقوا يدوروا له ويجيبوه يضبطوا كل ما دار في من كلامه ما إلى ذلك. يقول إلا أن غاية ما في الخبر أن تشخص الناس إنما هو بالأجزاء الأصلية ولا مدخل لسائر الأجزاء والعوارض هذا اللي ذكره هني نفس الشيء يقول هنا يقول فلا ويوم إلى ذلك رواية عمار المتهيدا فهمها بهذا المعنى. يعني نتيجة يعني لما قاله بعض معظمان بعض المتكلمين نعم وروى العامة ما يقرب منها. وعلى هذا فلو انعدم بعض العوارض الغير الشخصية وعيد غيرها ما لا يقع في كون الشخص يعني همش الأصل، أما عوارض إضافية زائدة كذا ما تأثر، لا يقدح في كون الشخص باقيا بعينه. ثم إن القائلين بامتناع عادة المعلوم قد أتوا بأدلة واهية، هذا اللي قالوا أتوا بأدلة ماذا؟ واهية. أي لاحظ الآن إحنا نقرأها بشكل سريع وكيفية رد المصنف، تجدون بأن أما أنه غير تم مثل هذه الردود، أو أنه أصلا ينطلق من منطلق آخر غير ما ينطلق منه منطلق هذا الحكيم. يقول أولها أنه لو أجاء قياس استثناء، يعني إنه لو جاز إعادة المعدوم جاز، لا هذا الدليل حين الدليل من دليل الحكماء على استحالة إعادة المعدوم بعين السيد العلامة باب فقط العبارة ذكرها في الفصل الثاني عشر في بداية الحكمة في المرحلة الأولى آخر بحث يذكرها هناك. وطبعا المصنف المعروف من العلامة الطبري رحمه الله لم يتحدث عن المعاد لا في البداية ولا في النهاية إلا في هالمنعطف فقط عشان مسألة الروح وكذا فقط، ولا ما تحدث عنه. هنا في الفصل الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه يقول قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة، وتبعهم فيه بعض المتكلمين وأكثرهم على الجواز، يعني وأكثر المتكلمين على الجواز عن الإمكان. أي وقد عد الشيخ الرئيس بن سينا امتناع إعادة المعدوم ضروريان وهو من الفطريات، أي فطري واضح لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم، فلا يتصل حسن إن عدم
يعني لا شيء
فكيف يعاد. نعم ما تجدون مثل مقارب لأمه بذاته، وذكروا مجموعة والقائلون بنظرية المسألة احتجوا عليه، بعضهم قال هذه مسألة بديهية وانتهت القضية يستحيل إعادة المعدوم، بعد تصور الموضوع تصور صحيح والمحمول تقطع بالنسبة خلاص. بعضهم قال هذه المسألة نظرية، شلون نظرية؟ يعني ما هي بذاك البديهية، نحتاج إلى أدلة لإثبات
فيها
تحقيق إيه ما نحن فيه. ولذلك تعلمون بأنه إذا ذكرت أدلة لمسألة بديهية هذه تكون تنبيه، مثل تنبيه الغافل، والمسألة واضحة لاحظ. بينما المسألة النظرية نعم نحتاج إلى ذكر أدلة فيه. السير يقول إحنا حسمناها بعد فطرية انتهت، لكن خلنا نتنزل ونقول من يقول بأنها نظرية هم توجد أدلة عقلية عندنا على استحالة إعادة المعلوم بعينه، فإذا ما يذكره المصنف هنا في هذا المنحطة كونها مسألة نظرية وذكر مجموعة من الأدلة اللي يعتبرها يقول أنا أعتبرها واهية وناقشها. وكل عالم له آلياته ومن حقه يبرم وينقض وكذا بعد هو إيه أحسنتم إيه قد يكون كما قلنا المنطلق يختلف. نقرأ بعض بشكل سريع. قال أولها أنه لو جاز إعادة المعلوم جاز إعادة وقته الأول، إذ هو من المشخصات وذلك يقتضي كون الشيء مبتدئا من حيث أنه معاد وهو باطل. كيف هذا الدليل الأول؟ اختصارا هو هذا بأن من مشخصات من الأمور اللازمة لهذا الموجود المادي الآن هو الزمان، الزمان جزء منه. الآن هذا الموجود في الساعة الواحدة، الآن أنا موجود في الساعة الواحدة، أثر هذا الكتاب الآن موجود في الساعة الواحدة يوم الجمعة الساعة الواحدة موجود. إذا من مشخصاته ما هو الزمان كمشخصاته المكان وكذا. الآن بحث تشخص الشيء الموجود بما هل بوجوده هل بعوارضه كذا بحث آخر. الآن بهذه النقطة مشخصاته ما هو؟ هو الزمان. من مشخصات هذا من مشخصاته الزمان. إنزين لو أعدمت الآن أعدمت زمان الآن تريد أن تعيده، يقولون يستحيل أن يكون هو، لأن إذا أردت أن تعيده ماذا؟ أن تعيد معه الزمان، فيكون ما كان مبتدا ما كان معادا شو صير مبتدا هو مؤدى. إذا قبلت لك مادا اجتماع النقيضين، يعني فرض كونه مبتدا وليس بمبتدا، فرض كونه معاد وليس بمعاد.
عندما عدمته هو انتهى.
انتهى.
تبتدئ به من جديد. أيه. لا يمكن
إشطاره. الآن لاحظوا يا مثال تقريبا. الآن عندك لوحة صبورة. أرسم لك دائرة الآن. رسمت لك دائرة. صورت الآن هذه صبورة. رسمت لك دائرة. دائرة. الآن هذه مرتبطة بزمان ومكان وكذا. الآن مسحتها. سويت بسويها ثاني. لاحظوا صور. سويتها هكذا. الآن هل يقولون هذه نفس تلك؟ لا. نعم مثلها شيء آخر، بل تكون مثلها مقاربة لها توأمها، ما عندنا مشكلة، ولكن حتما ليست، لأن هذه انعدمت بانعدام زمانها وهذه جاءت بزمان جديد. واضح؟ أي هذا دليل نظري عقلي بأنه يستحيل. إذن البدن الذي تلاشى ليس هو البدن المعاد، هو نفس البدن المعاد، هذا بدن المماثل. قل لي زين شلون المعروف؟ يأتي إن شاء الله في نهاية البحث، وهنا يذكر المصنف هنا سيد العلامة وغيره بأنه القضية مرتبطة بالروح وليس بهذا البدن. على حقيقة الإنسان تكمن في روحه، لأن البدن كيف هو كذا. فضلا عن ذلك أصلا يأتي إن شاء الله في آخر بلورة نذكره في هذا بحث المعاد هذه المسألة أخواني، وهي مسألة ما نحن في مسألة لابد أن نفرق هالعالم الآخر دنيا ثانية أو عالم آخر. هذه نقطة إن شاء الله نذكرها ونأكد عليها في البحث الآتي، تحل إشكالية كبيرة. إنزين هذا دليل الأول. الدليل الثاني إعادة الحكماء، أدلة نظرية ذكروها على استحالة إعادة المعدوم بعينه. ثانيها أنه يفضي إلى صدق النقيضين من المبدأ والمعاد عليه دفعة وهو عليه دفعة وهو باطل، كما قلنا بأنهم يلزم ذلك القول الأول. يعني كأن هذا ثانيا لازم للأهم الدليل الأول، لأنه مؤدى لاجتماع النقيضين أن يكون مبتدأ وليس مبتدأ، أو معاد وليس بمعاد. يعني تفترض أنه معاد ولكنه ليس معاد حقيقة لنفس المبتدأ. واضح؟ ثالثها أن زمن الابتداء والإعادة يجب أن يكون واحدا للماهية والوجود، فلا فرق بينهما إلا بوجود الأول في زمان والثاني في غيره، فيكون للزمان زمان ويلزم أيضا إعادة، فينقل الكلام يتسلسل. هذا هم نفس الشيء. لاحظ بأنه الآن هذا له زمان، أنت لما بتعيد مع زمانه، الزمان هم يحتاج إلى زمان آخر، والزمان يحتاج هذا إلى زمان آخر، ويتسلسل. بتعبير المصنف هنا يقول أي هنا نفس الشيء يذكر هذه. أي طبعا حجج يذكروها أي بعد. إحنا ما نقدر نأخذ من شيء من البداية، بس بهذا التقريب. هذا على كل حال دليل ثالث. الرابع أن العدم المتخلل بين المبتدأ والمعاد يقتضي إما تغايرهما أو تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وكلاهما باطل. كيف؟ إن العدم المتخلل بين المبتدأ والمعاد، هذا الآن الكتاب الآن موجود، عدم ثم وجد مرة أخرى، صار بينهم ماذا؟ عدم. هذا العدم المتخلل بين المبتدأ والمعاد ماذا سوف يؤدي؟ يقول بأنه يلزم إما التغاير أو تخلل العدم بينهما، لأن وجود عدم بين المبتدأ والمعاد أوجد التغاير. قب إذا أوجد التغاير هذا خلاف فرضكم بأنه نفسه، خلاف قولكم بأنه نفسه، بأن المعاد عين المبتدأ، فنفس هذه أوجدت ماذا؟ تغاير بين المبتدأ والمعاد. لاحظ هذا على الأول. على الثاني وأما الثاني كيف يعني الثاني؟ يعني تخلي العدم بين الشيء ونفسه مستحيل. يعني الشيء بما هو شيء يكون ماذا؟ بين الشيء ونفسه. الشيء ونفسه حقيقة واحدة لا يمكن انثلامها، شطره ويدخل يكون العدم في الوسط بينه. إيه أحسنت، لا يمكن ذلك، تخلل الشيء أو تخلل العدم بين الشيء ونفسه هذا خلاف فرض كونه شيء واحد، يستلزم ماذا؟ أن يكون شيئين، وهو خلاف الفرض. الثالث يقول الدليل الخامس، خامسها أن المعدوم ليس له هوية ثابتة فتمتنع الإشارة العقلية فلا يحكم عليه بصحة العود. يعني هذا الآن انعدم، هذا موجود ثم انعدم، تلاشى، يعني لا شيئية له، لا هوية له. قبل الآن أوجدنا، هل يقال أعدناه؟ شوف الضمير يرجع إليه، لا يمكن أصلا إشارة العقلية، لا يمكن، لأنه لا تشار إلى شيء معدوم ولا تشار إلى شيء معدوم. نعم إذا يكون شيء جديد أصلا ما لا ربط بالسابق. لاحظ على كل حال هذه مجموعة ساقها المصنف ثم حاول ماذا أن يرد عليها. قال والجواب عن الثلاثة الأول أن الزمان ليس من المشخصات والدعاء ذلك صفصطة. يقول من قال بأنه الزمان من المشخصات وحكية؟ يقول لا مو مشخصات الزمان. نعم بحث الزمان دقيق كذا في بحث محل هذا رأي المصنف. يقول مو مشخصات إذا ممكن أن يعاد بلا زمان ما لا ربط الزمان مو مشخصات له. وذاك يذكر قصة هو يقول وحكية أن بعض تلامذة أبي علي أبي علي بن سينا كان مصرا على ذلك يعني أنه من المشخصات فبحث مع أستاذه فيه كان منكر فقال الأستاذ لا يلزمني جوابك لأني غير من كان يباحثك. الآن أنا الآن في الخمس دقائق على ناقشك ترى أنا الأستاذ أو أنت الأستاذ وأنا التلميذ. أنا كتلميذ أؤمن بأن الزمان من المشخصات أنت لا تؤمن ذلك. أنت الآن تناقشني وكذا حين تقول لي لا أنا ما أقتضي أن أجيبك لأني أنا لست السابق انتهى الزمان خمس دقائق راح أجي خمس دقائق جديدة فأنا في الزمان الخمس دقائق الثانية غير أنا في الزمان في الخمس دقائق الأولى. فكأنه نوع من الإفحام لمن؟ للتلميذ. على كل حال على أن المجوزين قالوا بأن الزمان اعتباري لا تحقق له في الخارج فالتسلسل فيه جاز. طبعا الزمان بحثه في محل أكمر تخوضة هذا رأي المصنف هنا أن يذكره بحث في محل. والجواب عن الرابع أنه لو تم لدل على امتناع بقاء شخص ثلاث ساعات لتخلل الوسط بين الشيء ونفسه ولو تام لدل على امتناع بقاء شخص ثلاث ساعات ما ادريش مقصوده هذه جدليه ما ادري يعني شلون انه لو بقى هل مقدار لا مشكله فيه اذا اكثر تكون فيه مشكله ما ادري انه لو تم لدل على امتناع بقاء شخص ثلاث ساعات لتخلل الوسط بين الشيء ونفسه. والجواب عن الخامس ان الصحه بمعنى عدم الامتناع فيحكم بها عليه كما يحكم على الأمور العدمية بالأمور العدمية. أي والجواب عن الخامس اللي قلنا وين؟ نعم نعدو ليس له هوية ثابتة الشر. يقول هذا لا أنه أن الصحة بمعنى عدم الامتناع أنها فيحكم بها بمعنى بالصحة عليه كما يحكم على الأمور العدمية بالأمور العدمية. يعني كأنه لا ممكن أن تقول لأمر معدوم تشير إليه كما تشير إلى الأمور العدمية ماكو مانع. أنت تشير إلى أمور عدمية بأمور عدمية أخرى فما فيها إشكال فيمكن أنه يشير إلى أمر معدوم ونقبله بلا إشكال. على كل حال هذا تقريبا بلورة سريعة لما ساقه المصنف من أدلة اعتبرها واهية وناقشها ثم
يبدو أنه كلامه في الجواب عن الرابع أنه لا تمل لدل على امتناع بقاء الشخص ثلاث ساعات أنه ثلاث ساعات من باب المثال أنه الشيء ونفسه
والساعة
الساعة الأولى هو الشيء والثالثة هو نفسه فتتخلل الوسطى اللي هو يقصد بها هذه بين الشيء ونفسه هذا يظهر أنه مقصود الامتناع التخلل
اي انه لو تم لدل على امتناع بقى شخص ثلاث ساعات لتخلل ما يجوز
يعني يقصد انه كانما هو عدد الشيء ونفسه جعله شيئين مو شيء واحد
اي وتخلل العدم بينه
الوسطى بينه ممكن يعني الشيء وتخلل بين الشيء ونفسه.
نعم نعم انه لو تم لدل على امتناع بقى شخص ثلاث ساعات لدل على امتناع بقى شخص هذا اي ثلاث ساعات لتخلل الوسطى بين الشيء ونفسه يعني كأنه لا
كأنه قسمها إلى ثلاثة أقسام الساعة الأولى هي الشيء والساعة الثالثة هو نفسه يعني نفس الشيء
المعادلة
والوسطى هي هذا المتخلل
المتخللة إيه حسنت. على كل حال إخواني تقريبا هذه بلورة إذا في شيء مبحة أكثر من الوقت الآن تقريبا انتهى إن شاء الله بلورة بشكل سريع هم نذكر كلام سيد الإعلام في البداية وننتقل إلى بعض الروايات التي أشار إليها المصنف مع بلورة سريعة للباح واضح إن شاء الله بهالمقدار إن شاء الله هالمئة بقية البحث صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.